يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن الله عز وجل رتب في الإنسان شهوات وجعل له إرادة يتميز بها عن البهائم، فالبهائم لا إرادة لها تقدر على إشباع شهواتها بأي صورة كانت. أما الإنسان الذي ركب الله عز وجل فيه الإرادة فإنه ركب فيه هذه الشهوات ليبتلي، لا ليعذبه، ليبتلي ليمتحنه ويختبره. وهذه الشهوات هناك طرق مباحة لإشباعها، هي الطرق التي أباحها مالك الملك. فإن استطاع الإنسان أن يحصل الشهوات من الطرق المباحة التي أباحها رب الأرزاق فبها نعمة، وإلا فليعول على الصبر وعلى تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذه الشهوات شهوة الجنس، فالله عز وجل ركب في الانسان في الرجل ميلا غريزيا للمراه وفي المراه ميلا غريزيا للرجل، وحرم عز وجل الزنا واباح النكاح واباح التسري بالاناء. فبعد ان بين عز وجل لا اله الا هو اصناف المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قال عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. فهناك وسيلتان، احداهما هي الموجودة الان وهي النكاح. النكاح من استطاع ان يتزوج فليفعل، ومن لم يستطع فقد جاء الارشاد النبوي من سيد الاولين والاخرين في الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحين انتبه عز وجل المؤمنين وذكر صفاتهم قد أفلح المؤمنون قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا ملامة إن كان الأمر متعلقا بالزوجة أو الأمة، لا ملامة، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. هذا هو المعتدي الذي تعدى حدود الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين عز وجل، يحب ما يشاء ويخدم ما يشاء ويقضي بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا الوسيلة الوحيدة المباحة الآن هي النكاح. والنكاح انما يتم من خلال عقد، من خلال عقد شرعه عز وجل. هذا العقد له اركان وشروط، وينبغي دائما في كل تصرفاتنا ان نتذكر هذا الحديث الشريف العظيم الذي ورد في الصلاه من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس، فصلى الرجل في ناحيه المسجد ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل، فرجع فصلى للمره الثالثه كما صلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل، قال الذي نعتك بالحق ما احسن غيره فعلمني يا رسول الله. تعلمه صلى الله عليه واله وسلم كيفية الصلاة، والحديث متفق عليه من حديث ابي هريرة. اذا هذا الحديث يدل على ان العبد كما انه مأمور ان يطيع ربه عز وجل وان يعبده، فهو مأمور ايضا بان يعبده عز وجل ويتقرب اليه بالطريقة التي ارادها تبارك وتعالى. فليس من العبودية ان يقول الانسان انا سأعبد ربي لا أشرك به شيئا، ولكنني سأعبده بطريقة التي تليقني أنا، هذا ليس من العبودية، وهذا منافي تماما للشهادة الثانية وأشهد أن محمدا رسول الله، فأن تعبده عز وجل لا إله إلا هو، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تعبده بما شرع بالطريقة التي يريد، فهذا مقتضى شهادة ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اذا النكاح الذي اباح الله عز وجل به خروج النساء، هذا النكاح انما يتم من خلال عقد له اركان وله شروط، وقد راينا هذا الرجل المسيء في صلاته وهو في ظنه انه صلى، لكنه لانه اخل ببعض الاركان فإنه الغالب لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة وذكر له أنه لم يصلي. فكذلك أمر النكاح، فركن النكاح الإيجاب والقبول، سواء كان الإيجاب أولا أو القبول أولا أيا كان الأمر. لكن الذي ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه ثم قال لا حاجة لي في النكاح، فقال رجل جوزتها يا رسول الله، فسأله عما يملك من شيء يمكن أن يقدمه مهرا فلم يجد معه، قال التمس ولو خاتما من حديث فلم يجد، فقال له صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، هل أنكحتكها في الواجب بما معك من القرآن؟ فالرجل قال زوجتيها رسول الله، قال زوجتك عليه الصلاة والسلام. إيجاب وقبول هذان هما ركن النكاح، عد شروط النكاح. الشرط الأول موافقة المتناسحين الرجل والمرأة، أما الرجل فإجماع، وأما المرأة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وهي سيد، فكرهت ذلك، يعني زوجها وهي سيد بغير أن يستأذنها، فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها. أدخل هذا النكاح لأنه نكاح سن أو عقد بغير استئذان المرأة وموافقتها، فكان نكاحا باطلا أدخله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في حق امرأة سيد، فماذا عن الذكر؟ يروي لنا ابن ماجه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن فتاة ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله
ان ابي زوجني ابن عمي اود اخيه ليرفع بي خشيشته.
فخيرها النبي صلى الله عليه واله وسلم، جعل الامر اليها فقالت: قد اجدت ما صنع ابي، ولكني اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء في الامر شيء. اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء في الامر شيء، فانما جاز هذا العقد باجازه هذه المراه، وكانت حداثا بكرا باجازتها له. هنا اقول معنى ورد عند احمد وابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان جاريه بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهه، فخيرها صلى الله عليه واله وسلم. اذا لابد من موافقه المتناكحين. ثاني الشروط، لابد من موافقه الولي، فالنكاح لا يتم ولا يصح الا بولي، وهذا مذهب عامة اهل العلم خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه، لانه قد اخرج احمد واصحاب السنن الى النسائي من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا نكاح الا بولي. هذا الحديث صححه الامام البخاري وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الزهلي والحاكم والترمذي والذهبي وغير واحد من اهل العلم، وهؤلاء هم رجال الحديث، صححوا هذا الحديث: لا نكاح الا بولي. وايضا اخرج الخمسه الا النسائي من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اي من راى نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر من استحل من فرضها، وان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا قال ابو حنيفه رضي الله عنه النكاح صحيح، وقال الصادق المسلوك صلى الله عليه وسلم النكاح باطل، فينبغي ان يكون النكاح باطلا. قال الامام الشافعي رضي الله عنه: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان. فالذي يعارض ابا حنيفه سيد الاولين والاخرين، وابو حنيفه امام اجتهد رضي الله عنه وقاس هذا الامر، قاس تصرف المراه في نفسها على تصرفها في نفسها. حتى هذا القياس عارضه اهل العلم، قالوا ان المراه اذا تصرفت في اموالها فهي تضر الى نفسها فقط، ان ربحت فلنفسها وان خسرت فعلى نفسها. واما في حال النكاح فان النكاح ليس مجرد علاقه بين الرجل، مجرد علاقه بين الرجل وامراته فقط، لعلاقه مطهره، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. فالمراه في النكاح تضر الى اهلها ايضا. لذلك تجد ان ابا حنيفه رحمه الله رغم انه اباح النكاح بغير ولي الا انه جعل للولي حقا ان يفسخ النكاح ان تزوجت ابنته من رجل غير طفل. احفظ هذا جيدا. يبقى الجمهور على انه لا بد من الولي. وابو حنيفه الذي اجاز للمراه ان تزوج نفسها بغير اذن وليها جعل الولي حقا ان يفسخ النكاح ان تزوجت ابنته من رجل غير طفل. وهذا يدل على ان ابا حنيفه اعتبر ما اعتبره الجمهور ان النكاح لا يقاس على الاموال، لان النكاح علاقه مصاهره تضر المراه فيه الى نفسها والى اهلها ايضا. لكن مع هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم احق ان يتبع. يقول سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تزوج المراه المراه، ولا تزوج المراه نفسها،
فإن الزانية التي تزوج نفسها، اسمع الحديث ثاني، لا تزوج المرأة المرأة، يعني لا يصح أن تكون المرأة ولية، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. وهذا من حكم الشريعة كما ذكر ابن رشد، لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، والولي كرجل يغلب عليه العقل، ولا بد من التوازن في هذه العلاقة، فالولي يحسب الأمور ويدخل في حساباته الميل العاطفي للمرأة تجاه هذا المتقدم، ثم يتخذ قرارا، أما إن كان الرجل المتقدم كفء لكانت المرأة راغبة في الزواج منه، لم يجد الولي في هذه الحالة أن يمتنع، لم يجد له أن يمتنع من إجماع، وأن يمتنع فسقط ولايته. الشرط الثالث الإشهاد، وقد ورد في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. هذا هو الشرط الثالث الإشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. وهذا وارد في مسند الإمام أحمد في زيادة ابنه عبد الله من حديث عن جابر بن الصفين، وعن جابر قطنين من حديث عائشة، وثبت موقوفا عند الحاكم البيهقي من قول ابن عباس، قال أهل العلم: ولا يعلم ابن عباس مخالف من الصحابة، لا يعلم له مخالف من الصحابة، لم يرد عن صحابي واحد أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها أو أن تزوج نفسها بغير إشهاد. وقد ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط الإشهاد في عقد النكاح، إلا أن مالك رحمه الله قال: ويستغنى عن الإشهاد بالإعلان، إعلان النكاح. هذا حديث ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، وعن غيره ثابت أي رضاء، روي أيضا عن عائشة وغير واحد من الصحابة، أعلنوا النكاح. ولذلك عند الإمام مالك، لأنه تزوج وأشهد رجلين واستسلم هذين الرجلين، طلب منهما أن يكتب خبر النكاح، كان النكاح عند مالك باطلا، لأنه يعتبر الإعلان. إذا الأئمة الأربعة اشترطوا الإشهاد، واستغنى الإمام مالك عن الإشهاد بالإيه؟ بالإعلان، بحيث أنه لو تم النكاح بإشهاد رجلين عدلين إلا أن المتناكحين طلب منه استكتماه هذا النكاح، طلب منه أن يكتب هذا النكاح، كان النكاح باطلا عند الإمام مالك. أنا أعرف المذاهب لتعلم أن هذا النكاح العرقي الذي انتشر الآن بين الشباب في المدارس والجامعات هو دين مجرد. والشرط الرابع الصلاة، وقد أجمع أهل العلم على أن الطلاق شرط في صحة النكاح، فلم توافق الزوجان مع الولي، هذه الثلاثة هم الذين تعتبر موافقتهم في إبرام العقد، لو توافق الثلاثة على إسقاط النظر لكان عقد النكاح باطلا. هذا أمر مجمع عليه، نقل الإسماع ابن حزم وابن رزق وغير واحد من أهل العلم. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، كما هو ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار: والشغار أن يقول الرجل زوجت ابنتي، وتزوج ابنته وليس بينهما طلاق. يعني جعل كل واحد منهما فرض ابنته صداقا للزواج من الاسره. وهذا ايضا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان يقول نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار، للشغار ان يقول الرجل زوجت ابنتك على ان ازوجك ابنتي، او زوجتي اختك على ان ازوجك اختي، ولا طلاق بينهما.
اذا الطلاق كم فرض؟ موافقه المتناجحين الولي الاشهاد الصداق. ثم ان عقد النكاح يجعل الرجل مسؤولا عن امرأته في امور دنياها واخراها، مسؤول عن الانفاق عليها ومراعاه احوالها الدنيويه. حتى ان معاويه بن خيبه رضي الله عنه حين سال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي واسناده صحيح، ما حق زوج احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسرها اذا اتسيت، ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله يا قبيحه، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في البيت. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: دينار انفقته في سبيل الله في الجهاد، ودينار سكت به رقبه اعتقت به نسمه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك، او قال وضعته في سن امرأتك. اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. يعني اذا عند تعارض الطاعات امام الجهاد، او عتق رقبه، أن تصدق على المسكين، أو أن تطعم امرأتك، أطعم امرأتك، أطعم امرأتك، فحسبك من الإثم أن تضيع من تفوت، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وأبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته، أن يحدث عمن يملك قوته. فأنت مسؤول عن هذه المرأة في أمورها الدنيوية وفي أمورها الأخروية. استمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ذكرت سابقا ان الامام البخاري ترجم بهذه الايه لباب اورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها، والقادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي شروط النكاح وأركانه وحقوقه وواجباته. هذا هو النكاح المتصور في شريعة الله عز وجل. أهل الغرب يتعاملون مع الجنس تعامل الخلاف. المرأة من حقها ان يرتبها اي رجل في اي وقت ما دامت هي مريضة لذلك. قد يعينها رجل على تبديل اطار سيارته، ستريد ان تذكره فتصعده الى مدير من المدلات وتقضي معه ساعات تمارس معه الجنس. المرأة هناك ايضا اذا حملت فهي صاحبة القرار في هذا الحمل، اما ان تسقطه واما ان تبقيه. ان ابقت هذا الحمل وانجبت فليس معنى هذا ان الرجل الذي حملت منه في حلال كان او في حرام، ليس معناه ان هذا الرجل صاحب الحق في هذا المولود. لا، هي صاحبة الحق في ان تختار له الاب الذي تشاء. وانا اظن ان الذين يشاهدون التلفاز
لا سيما الحلقات الأجنبية والأفلام الأجنبية تجدون هذا الأمر واضحا جدا في هذه البرامج التي تنفذ الآن في بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد. هذا هو الحال هناك. المرأة قد تصطحب معها رجلا إلى بيتها، لا يستطيع أبوها أن يمنعها من ذلك. إن قال لها اخرجي بصاحبك هذا طلبت له الشرطة، فليس من حق الرجل أن يمنع ابنته. هذه حرية، وهي لها الحرية في أن تمارس الجنس مع من تشاء في أي وقت تشاء. هذا عند هؤلاء الذين فقدوا الاتصال الصحيح بالسماء فكتبهم محرفة، وهذا أوجد عندهم نوعا من التمزق النفسي. كلهم مرتاب، كلهم شاذ، كلهم متحير، ونحن لسنا كذلك. عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يذكرنا بذلك فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تدخلون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يفيكم رسوله. وأنتم تتلى عليكم آيات الله، الكتاب موجود، يفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. النكاح العرقي الذي كان في الماضي هو نكاح يستوفي الأركان والشروط، غير أنه لا يسجل عند المأذون فقط، لأن المرأة تريد أن لا ينقطع المعاش، تريد أن لا ينتزع منها الأبناء، وهذا كله غير جائز في شريعة الإسلام. إذا كانت الدولة قد خصصت معاشا للمرأة طالما أنها ليست متزوجة، فليس من حق المرأة أن تنتهب هذا المعاش رغم أنها متزوجة وحصلت على زوج يعولها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا فيما جاء به من السنة المطهرة أن المرأة أحق بأبنائها بحضانة أبنائها ما لم تنكح، فليس من حق المرأة إن تزوجت أن تتحايل على شريعة الله عز وجل. ففي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها طفل رضيع، قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بثني له رعاء، وتبي له ثقاء، وحجري له خياء، وان اباه طلقني ويريد ان ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحه. لكن على كل حال، المراه ان ارادت ان تتحايل على هذه الامور فان هذا لا يؤثر على صحه عقد النكاح. اما النكاح العرقي الذي نتحدث عنه الان، أن طالبا في الجامعة تعجبه طالبة، وبدلا من أن يمارس معها الزنا يريد أن يسكن نفسه كما فعل أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، أوقوا في السباق يوم الجمعة يوم السبت وسحبوها في يوم الأحد، تنزل الله عز وجل به. هنا هو يريد أن لا يزني، خلاص أريد وهبت نفسي، تقول له وهبت نفسي، وأنا كمان وهبت نفسي. لو مارس معها الجنس في شقة صاحبه، يبحث عن شقة فاضية، يا إخواننا ده بالضبط ما يفعله الشباب مع بائعات الهوى. أول ما يلاقي شقة فاضية عند عمه أو عند صاحبه أو شيء من هذا القبيل، يلم الفلوس وينزل يبحث عن واحدة من بائعات الهوى، يقضون معها ليلة يتناوبونها. فيمارس معها الجنس ثم تذهب إلى بيتها ويذهب هو الى بيته من غير ان يشعر اي احد. تصور هذا الاب، هذا الاب ينفق عليها ولا يعرف عنها شيئا. من قال ان الفتاه من حقها ان تقضي النكاح على ابيها؟ ليس هذا موجودا في كتب اهل العلم. ابو حنيفه الذي اباح للمراه ان تزوج نفسها جعل وليها الخيار، ان تزوجت من غير كتب فكيف يكون له الخيار وهو مكتوب على قفاه لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. اين الشهود؟ اين الصلاه؟ اين الحياه الزوجيه؟ هما يتعاملان مع هذا الامر وليس مقتنعين بانه نكاح. بدليل ان الفتاة ان غضبت من هذا المدعو زوجها سلطة الطلاق.
هذه الورق اللي بيني وبينك تروح مقطع الورق وانتهت المسألة وتقوم تروح
واحد ثاني بقى يسمعها خلاص شهادتك نفسي وانا وهذا العقد وهذا اللغو الذي يقال وهبتك نفسي ويقول له انا وهبتك نفسي هذا لا يجعل الزنا نكاحا بل هو زنا عند الله عز وجل وليس معذورين في هذا الامر سيراقبان عليه لان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء ففرض عين عليه ان يعرف حكم الله عز وجل في هذا الشيء.
ممكن مسئلة من مسئلات الدين تكون فرض كفاية ان تكون فرض كفاية كأحكام الزكاة. رجل فقير لا يحتاج الى معرفة احكام الزكاة لكن ان اجتمع له مال ففرض عليه ان يعرف احكام الزكاة وليس كل احكام الزكاة. ان كان هذا المال من ذهب او فضة فعليه ان يعرف احكام الزكاة الذهب والفضة وليس مطالبا معرفة احكام الزكاة البقر والزروع وما الى ذلك. فهذا مقدم على نكاح ففرض عين عليه ان يعرف اركان النكاح وشروطه لكن ده تدريب. ذلك لانه في نسقة المعسكر الشرقي هذه التصريحات صدرت في الصحف والمجلات ان وزير خارجية ايطاليا وزيرا اخر قال المواجهة الان مع العالم الاسلامي فإما أن يقبل العالم الإسلامي الحل الغربي وإما المواجهة. فيبدو أننا قبلنا الحل الغربي ويبدو أن بنود مؤتمر السكان تنفذ يعترض عليها في الظاهر وتنفذ في الباطن. أما شاهدتم إعلانا في التلفاز مؤدى هذا الإعلان أن من وجد طفلا لقيطا في الطريق ملقى في الطريق عليه ان يتصل بالرقم الفلاني لانهم سيقدمون له الرعاية الصحية. شوف الجمعيات الخاصة الهيئات الاجتماعية الخاصة التي تسيطر عليها نساء الروتري والويرز وما الى ذلك العلمانيات هن اللاتي يقدمن الان هذه الخدمات. لما تلاقي طفل بيلقى في الطريق رضيع ما تحملش هم اتصل بهذه الارقام تأتي سيارة اسعاف مجهزة وهذا الطفل تقدم له كافة اسباب الرعاية الا تقلق. يعني كل امرأة لا تقلق ان حملت عندك اسباب منع الحمل متاحة الان ومكاتب الاستشارة الخاصة في كل مكان. وهذه المكاتب ايضا تقدمها الجمعيات النسائية الخاصة. فعندك اسباب منع الحمل في الماضي القريب كانت المرأة تخاف من الزنا لا خوفا من الله عز وجل. انا اقول في الماضي القريب. في الماضي البعيد قالت المرأة وهل تأكل الحرة بثديها؟ ان الحرة لا تأكل بثديها. وقال البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اجل يا رسول الله والله لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا والاجر هو الذي يستر العورة لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا حين اراد ان يتحدث عن رجولته. قال لنمنعنك مما امنع منه ما يستر عورته. لكن الان في الماضي القريب كانت المرأة تخاف من الزنا لانه قد يترتب عليه حمل وتكون فضيحة وتتعقد المسألة. اما الان فمسألة منع الحمل موجودة متاحة ومع ذلك ان حملت سيمكنها ان تترك هذا الطفل على قارعة الطريق غير قلقة على ذلك. انا لله وانا اليه راجعون. نمط الحياة الغربية تجده مطبقا بحذافيره على المطر. على المطر. شو برامج التلفاز؟ يقول لك الاسلام ينظر للمرأة نظرة جنسية. صدق. من الذي حال المرأة؟ ومن الذي يستخدم مفاتنها في الاغراء في البيع في الشراء في الاعلام في التمثيل؟ التمثال كله مليان بحاجه ولو المراه الى مجرد بضاعه رخيصه
تقف عليها اي ذباب.
وليس الاسلام كذلك. الاسلام رسم لنا الحدود التي تنطلق فيها شهواتنا. ان تمكنا من تحصيل هذه الحدود ففيها ونعمه. ان لم نتمكن فأمية فقل الله هذا له مخرجا. على يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض من البصر واحسن من الفرج. ومن لم يستطع الزواج مفيش زنا. الزنا خطر يهدد المجتمعات ويمنع رجولة الرجال. الحديث الذي اخرجه الامام احمد في المسلم من حديث ابي امامه وهذا الحديث يردده مرارا ان رجلا شابا قال يا رسول الله رخصني بالزنا. فقال القوم مصر تعجب ايه ده. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ابنه فرق. فلما دنا قال له اجلس. فلما جلس قال له اتحبه لامه. قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ما احبه لامي. قال وكذلك الناس لا يحبونه لامهاته. اتتحبه لاختك لابنتك لعمتك لخالتك. والرجل يجيب بنفس الاجابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس. الاعراب الاعراب يا اخوانا اعراب المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام جمع لمن حافظ على ما بين لحييه وما بين رجليه ان يدخل الجنه كما هو ثابت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. اللسان ان تحرزه في المعصيه والفم ان تبخل فيه حراما والفرج ان تضعه في حرام. الاعراب وكلما كنت مأمونا على عرض كلما ازدادت جريمتك. انظر الى هذا الحديث الذي اخرجه الامام احمد البخاري في الادب المفرد بسند صحيح من حديث المقداد بن اسود رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الزنا فقالوا حرام حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لان يسرق الرجل من اهل عشرة ابيات ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره. هذا لكي يعيش الانسان امنا على دمه وعلى ماله وعلى عرضه. جيرانه يعرفون حرمته. مجتمعه المسلم يعرف حرمته. اما الان فنحن نعيش في مجتمع من الذئاب. لا يستطيع الرجل حتى على الاراض ان يربي ابنائه على الوجه الذي يريد لانه ليس يعيش في صحراء وانما يخالط الناس. والناس قد تذهبوا. الناس يجلسون في المراعي المرعى المسمى بالتلفاز يعلقون ما تشاء لهم الحكومه. هذا هو الامر للاسف الشديد. اين الدين؟ وكانه قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي روايه عند مسلم ويبث الجهل يوزع على الناس. ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا. وكلما تقاربت اشراط الساعه وكلما قرب موعد قيامها. اما سمعتم في حديث المراه بن سمعان في صحيح مسلم حين ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يرسل ريحا طيبه تقبض ارواح المؤمنين ويبقى في الارض شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر. قال الإمام الناوي يجامع الرجل المرأة في عرض الطريق أو في عرض الطريق كما يفعل الحمار. يتهارجون فيها تهارج الحمر فأولئك عليهم تقوم الساعة. هل هو الجهل؟ نعم الجهل عام من العوامل. فإن هذا الشاب خدع نفسه بجهله. ولو انه طلب حب الله عز وجل في هذه الأمور لما عرض نفسه بسخط الله عز وجل وعقوبته. وأقول كلمة أخيرة أنهي بها هذه الخطبة الأولى. أيها الشاب الذي تزوجت زميلتك في الجامعة، هذا التزوج الذي تسميه نكاح أنه هو زنا عند الله عز وجل، أتحبه لأختك؟ أتحب لأختك أن تفعل هذا؟ أتحبه لابنتك؟ أما علمت أن الجزاء من جنس العمل؟ الجزاء من جنس العمل، نصوص الشرع دلت على ذلك. أنا أتخاف أن يفعل الله عز وجل مثل هذا الأمر؟ أنا تعبت من قضية والإسلام رتب عليه في كل مكان، أليس تدعو رسالة تجاه أمتك تجاه أبنائك تجاه مجتمعك؟ إن لم تستطع أن تؤدي للمجتمع أي خير فكف أذاك عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف أذاك عن الناس فهي صدقة منك تتصدق بها على نفسك. بعد أن سأله أي العمل أفضل؟ إيمان بالله وجهاد في سبيله. فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين صانعا، يعين صانعا أو يصنع لأقرب، الأقرب الذي لا يستطيع لا يجيب، واحد عايز يعمل حاجة مش عارف يعملها، عينه بصدقة. قال فإن لم يستطع، فإن لم أستطع قال كف أذاك عن الناس فهي صدقة منك تتصدق بها على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم جاهلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا كان فيها ولا غبش، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، لنا رسالة في هذه الأرض، لنا رسالة تجاه مجتمعاتنا. هذه الرسالة حين سأل أو لخصها مالك بن دينار حين سأله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، فقال يا أبا حازم أي المؤمنين أتلس؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. يبقى الناس قدم العمل على العلم، رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها. قال أي المؤمنين أخطر؟ قال رجل خطأ يعني مشى خطأ في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره فإن كنت تريد أن تكون من أكرم المؤمنين. وحين سأله أيضا سليمان أي عباد الله أكرم؟ قال أهل الدنيا التقوى. أهل الدنيا التقوى الذين تراه الله عز وجل، تجد أن الإجابات موافقة تماما لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن أردت أن تكون من أكرم المؤمنين فتعمل بطاعة الله عز وجل وضع الناس إليها. العلم لا يهلك حتى يكون سرا، وللأسف أن الكثير من حملة العلم، وأنتم تعلمون ماذا أقصد بالضبط، حولوه إلى وسيلة للتجارة والتربع ونوال المناصب وما إلى ذلك. وهؤلاء ليسوا مرادين
بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. قال العلامة ابن أبي شامة رحمه الله: وهو يصلح مقولة الشافعي، كان العلماء من سلفنا الصالح أهل نسك وعبادة وورع وزهادة، وورع وزهادة جهدهم في الدنيا، لا تحاول أن تستخدم الدين في أي نوع من أنواع التربع، من أنواع التربع هو رقم واحد عليك أن تلتفت إليه دائما. الرجع عند الله عز وجل هو الرقم الحقيقي. كان العلماء من سلفنا الصالح أهل نسك وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، وتذرعوا من الأعمال الصالحة بما زالهم، تزينوا الأعمال الصالحة، ولم يسنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على طاعة الله الذي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. هؤلاء هم الفقهاء، ليس الذين يحفظون، ليس الذين يحفظون ألف مسألة أو مليون مسألة أبدا. هذا اصطلاح حادث، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين في باب تبيين أو بيان ترتيب الأسامي. كيف ترتيب الأسامي؟ الأسامي جمع اسم، جمع اسم، بيان ترتيب الأسامي. قال: إنما كان الفقه في الماضي كان اسما يطلق على معرفة دقائق آفات النفوس، والتطلع إلى الآخرة وحقارة الدنيا. كان هذا هو الفقه. قال: وهذا هو المعني بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: النذارة كانت بهذا الفقه الذي كان في الماضي، وليست بتسريع السلم والإجارة، لكن لا مانع من أن تكون تسريع السلم والإجارة، ويبقى هذا هو أصل الفقه. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، أخذه من قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. وسأل طرقة السنجي الحسن البصري عن مسألة فأجابه، فقال له طرقة: إن الفقهاء يخالفونك، أنت أجبت إجابة تخالف الله الفقهاء، إن الفقهاء يخالفونك. فقال له الحسن البصري: شكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبصر بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف. شكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما من الذي يقول هذا؟ الحسن البصري الذي قيل فيه وفي عمر بن عبد العزيز، كان الحسن وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. وقال أصحابه: كنا إذا رأيناه ظننا أنه حديث عهد بمصيبة. كان يثير الحزن، ومع ذلك يقول لفرقد: شكلتك أمك وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الرغم في الآخرة، المتبصر بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يبغض الناس في ذات الله عز وجل، ثم يقبل على نفسه حتى ينفذ الناس، حتى ينفذ الناس في ذات الله عز وجل، ثم يقبل على نفسه فيكون أشد لها مقتا. اجعل هدفك رب العزة تبارك وتعالى، واعلم أن العلم لا يهلك إلا بوسيلتين: إما أن يستخدم في التجارة، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخف ما أخاف على أمتي رجل منافق عليم اللسان، فسماه عليم النساء عليه الصلاة والسلام منافق عليم النساء.
وإما أن يسكت أهل الحق وإما أن يسكت أهل الحق. لقد روى البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أحد عمامه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتب فإني خشيت دروس العلم وما دروس العلم وموت العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتب العلم والكتب يعني إلى الناس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولذلك انظر إلى فطرة الإمام أحمد رحمه الله انظر إلى يقينه وصبره الذي نال به الإمامة في الدين وصدق فيه قوله عز وجل واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون حين طالبه إخوانه أن يأخذ بالرخصة. قال لي أحد بن عين انظر من الطاق فرأى أقواما كثيرين لا يستطيع أن يصل إلى آخرهم كلهم ينتظر قول الإمام. فقال الإمام أحمد إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل فمتى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت العالم في موضع الجد وفي موضع الشد. الشيخ أبي الحق رحمة الله عليه أدم عليه وتصدى بهذه الفتن التي متعلقة بمؤتمر السكان أو عبى البنوك أو غير هذه الفتن. تكلم عن الإجهاض وتكلم عن الختان وتكلم عن خلوة المرأة وعن خروج المرأة تكلم في كل هذه الأمور رحمة الله عليه. لكنه رحل مات ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. أنتم تعلمون من خلقه. طيب إذا علينا أن نصبع بالحق غير هلادين وأن نضع نصب أعيننا. الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رحمة الناس أن يكون بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقبل من أجله ولا يباعد من رزقه أن يقول بحق أن يذكر بعظيم. علينا أن نستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضياع السنة سأجل ضياع الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الغربة غربة السنة إياك أن تعرض أي ذلك من جوانب السنة لخلل أو أن تؤذى السنة من قبلك. شبر ذنبكم رحمه الله. أروى حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أصحابه قال لهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أيوة هذا الحديث في وسط الأحاديث التي تتحدث عن النكاح. قال النووي أراد الإمام مسلم لا معنى يعني أراد الإمام مسلم الإشارة إلى أن من يسر النكاح عسر الزنا ومن عسر النكاح يسر الزنا. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا. في كل يوم تزداد غربة الإسلام حتى في الناحية الاقتصادية ستجد أن هذه النقود قد اختفت وسيكون التعامل بكروت الائتمان أو كريدت كارد اتباعا للغرب. وصدق عليه الصلاة والسلام شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دخل ضد فبيعتبوهم الكريدت كارد هناك أخوانا روح اشتري أشياء ب 20,000 جنيه 20,000 جنيه أو 20,000 دولار يديك مهلة شهر مثلا او شهرين يقول لك تسدد الفلوس اللي انت اشتريت بيها في خلال شهرين هي هي بدون اي زيادة. لكن انت اخرت هتبتدي ارباح مركبة فكل واحد عايش هناك طبعا كان ابو بلاش كتر منه عمال يشتري السلعة اللي يقول لك الله حتى في خلال الشهرين وبعدين يقول خلاص بقى
يعني أبدال الرب ليه المحظورات ما احنا مش قادرين واحنا برضو عندي مش عارف عايز يروح البيت بياخد 7000 جنيه مصاريف المدرسة ويقعد يتأول في أشياء ويقسم على شوف الربا يعني مش هنا بنوك مثالة هذه البطاقات فتجعل المجتمعات من معتمدة على الربا اعتمادا شبه كليا أين أنت كمسلم أين أنت إن الإسلام بدأ غريبا وتعود غريبا كما بدأ فصوبا للغلباء من الغلباء قال الذين يصبحون إذا فسد الناس الذين يصبحون ما أفسد الناس الذين يحيون ما أمات الناس من سنة ما أمات الناس من سنة يبقى عليك أنت تبقى تكفر أنت على الحق لا تستحي من أحد حق ولا من الباطل أن يستحي من الباطل أما نحن فلا نستحي من الحق والله عز وجل هو الذي أتانا بهذه الشريعة وهو الذي يسددنا وهو الذي يدافع عن الذين آمنوا احرص فقط على أن تكون من الذين آمنوا احرص على هذا الأمر يبقى أي المؤمن أسس قال رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها وكلما اشتدت ظلمة الإسلام كلما اشتد تمسك طائفة أهل الحق بالحق الذي معهم لأنها الطائفة المنصورة وأهل الحق إنما يلقين عندهم ويشتد في المحن في المحن شوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يصف لنا أحوالهم ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر وقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تخشوهم العصر فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما لك او عليك حق تجاه ابنائك لا تستحي من ان تكلمهم في كل شيء اشتب الماضي الذي كان يعبر العرصات المدرسة فقط لا ينفع لا ينفع لابد ان تدخل معهم في حوارات لان سلطاتك ونفوذك يحد شيئا فشيئا وانت على ما ربيت ابنك فربه على الايمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعرف ثلاثة حقك تقاءك تجابله لا تستحي من ان تكلمه في مدار العادة السرية وكيف انها تؤثر في الصحة وفي الذهن وتؤثر في الحالة الجنسية للشاب تصيبه بالعنة لا يستطيع ان يصل الى امرأة بعد ذلك كل ما يقول الله تعالى ان يقضي لذته بهذا الحرام لانه اختار ان يحصل اللذة بطريق الحرام سيصله الله عز وجل اليه لان النساء ولا يستطيع ان يصل اليه إن أراد أن يقضي شهوته فبالطريقة المحرمة حتى يلقى الله عز وجل بين له هذا الأمر إذا بلغت ابنته فبين له المخاطر هذا المجتمع الذي نعيش فيه وأن كل هذه الشهوات عاقبتها الندامة وأن الدنيا تمر بسرعة كنا بالأمس شبابا نسرح ونمرح ونرفع في معصية الله عز وجل فصرنا الآن شيوخا تجاوزت 50 مضت الحياة كأنها لحظة سبحان الله العظيم وقد بأخرى تجد نفسك في 60 بل 70 ثم تلقى الله عز وجل بأي شيء تلقاه لن ينفعك إلا عملك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أتباع الصحابي وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك بكارين لك شكارين لك رهابين لك مطلعين اليك مخبتين لك اواهين منيبين اللهم اغسل حيبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا قلوبنا وثبت ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم انا نسألك سائر الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت فتنه في القوم فتوفنا منها غير مسلمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمه على الرزق، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمه، ونسألك السنه صادقه، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك كما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم اهدنا واهدي ازواجنا وابنائنا، اللهم اهدي ارحامنا واصحابنا، اللهم اهدي جيراننا وزملائنا، اللهم اهدي اصحابنا ومجتمعاتنا، اللهم اهدي المسلمين في كل مكان، اللهم اهدنا لكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مرفوعا